بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه قراءة في كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى على منظومة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وهي السبل السوية لفقه السنن المروية، وسمى ذلك من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمه العلامة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. سنقرأ أيها الإخوة في هذا الكتاب، وهو المجلد الثالث من هذا الكتاب في كتاب الحج. فقال شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى بين يدي كتاب الحج، قال الشيخ زيد رحمه الله للمولى الكريم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم في كل ما يكلف به عباده من العبادات المالية أو البدنية أو هما معا، حكم وأسرار لا تحصرها المؤلفات التي قام بتأليفها علماء الإسلام، ولا تحيط بها قلوبهم ولا عقولهم مهما غاصوا في بحار العلم العميقة وتفيأوا ظلاله المديدة واستضاءوا بأنواره الساطعة الدائمة. وفيها من الفوائد والمصالح ما يعجز عن التعبير عنها والإحاطة بها الراسخون في العلم الذين نذروا حياتهم خالصة لتحصيله وتقييده ونشره، ألا وإن من جملة العبادات التي تؤدى بالمال والبدن الحج الذي تضمن من الفوائد والمصالح ما لا يستطيع العالم حصره مهما طال باعه وكثر اطلاعه. ولبلاغة القرآن الكريم ومدى إعجازه، وقد أجمل تلك المصالح والفوائد التي توجد أثناء أداء فريضة الحج لمن أرادها واجتهد لينالها، بقوله سبحانه يشهدوا منافع لهم، نعم ليشهدوا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أما المنافع الدينية فمنها ما يأتي: أولا، يلتقي الجاهل بالعالم فيستفيد من علمه في أصول الدين وفروعه، حيث إن الناس قسمان عالم وجاهل، قد جعل الله كل صنف فتنة للآخر، كما قال عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ثانيا، وهكذا يلتقي العلماء فيستفيد بعضهم من بعض، لا سيما في المسائل التي يكثر فيها الخلاف وتتعدد فيها وجهات النظر. ثالثا، ومنها ما يحصل لحجاج بيت الله من الخشوع والتذلل بين يدي الله والتوبة الصادقة والعبرة من خلال ما يلمسون من واقع أحوالهم وما يشاهدون من تقييد الخلائق على اختلاف طبقاتهم بنظام الشعائر والمناسك زمانا ومكانا. رابعا، ومن الفوائد الحج منها الزهد في الدنيا والتمرن على السخاء في الإنفاق في وجوه البر والإحسان، وكثرة الذكر الذي أرشد الله إليه في غير ما آية، حيث قال سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وقال عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات. خامسا، يمكن فيه دراسة أوضاع العالم الإسلامي التي يجب أن يتصدى لها طائفة من المؤمنين من أهل الحل والعقد والجاه والسلطان في هذا المؤتمر الكبير والجمع العظيم الذي لا يوجد له نظير من التجمعات التي تدعو إلى حضورها الرؤساء والملوك، فيجب عليهم أن يتفقوا دائما على الاعتصام بكلمة التوحيد والعروة الوثقى وعلى وحدة الكلمة في الحكم بما أنزل الله من الكتاب والسنة، وينبذوا التقاليد والقوانين الوضعية التي زينها الشيطان لمعظم حكام ديار الإسلام، فبقي لهم من الإسلام الاسم ومن الوحي الكريم الرسم بلا تفاعل مع توجيهاته أي توجيهات الإسلام وقراراته، ولا خضوع لأحكامه وأمره ونهيه وحلاله وحرامه. سادسا من فوائد الحج كما يمكنهم فيه أي في الحج أن يجمعوا أمرهم ويعدوا العدة لعدوهم على رأس أولئك ولاة الأمر في كل بلد الذي يصد عن سبيل الله فيزهقون باطله ويكسرون شوكته ويردون ظلمه وبغيه، وهو أمر في غاية الإمكان في هذا الزمان، فعدد المسلمين كثير وما بأيديه من القوة الحسية فيها كفاية إذا وجدت معه القوة المعنوية وهي قوة الإيمان والنصر لدين الله الحق المبين. سابعا من فوائد الحج كما من فوائده الدينية التعارف بين المسلمين واكتساب الأصدقاء الصالحين ومعرفة العلماء الربانيين ومعرفة أماكنهم لاستفادة من علمهم في أي فرصة من فرص الزمان. فالعلماء هم أهل الرحلة في طلب العلم وفي نشره وبذله. ثم قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى: أما المنافع الدنيوية التي قد يحتاج المسلم إليها أثناء سيره في عبادة الحج الفاضلة من شراء ما يحتاج وبيع ما يريد وتأجير مركوب وتقديم خدمة للحجاج وغيرهم مقابل جعل مادي يعين صاحبه وينفعه في قضاء حوائجه، فقد أذن الله له في ذلك، حيث قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وغير ذلك من المنافع كثير. ثم قال شيخنا شيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى: كتاب الحج باب وجوبه وفضله. قال الشيخ حافظ بن عماد الحكيم رحمه الله في منظومته السبل السوية في السنن المروية في كتاب الحج: لربنا الحج على العباد فضل محتم بلا ترداد، تظاهرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة، بل أطلق الكفر على من ترك جحدا لفرضه فيا للهلكة. قال شيخنا شيخ زيد بن محمد المدخلي شارحا لهذا النظم: الحج لغتنا القصد، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته. وفي هذه الأبيات الثلاثة بيان أهمية الحج وعظم فرضيته وأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن من جحدها وأنكرها مستحلا لذلك الجحد والإنكار فقد كفر بشهادة القرآن، وقد عرض نفسه جهرة لأسباب الشقاء والهلاك والخسران. فقوله لربنا الحج على العباد فرض محتم بلا ترداد، أي أن الحج فريضة الله على عباده لا يتردد في ثبوتها أحد من المسلمين، لأنها ثابتة بالكتاب، كما في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وثابتة بالسنة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، أي كرر عليه السؤال ذلكم الأعرابي ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم، أي أنها واجبة، أن الحج واجب في كل عام، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، في رواية بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والشاهد من الحديث: وقد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وأما الإجماع فقد أجمع الأئمة بل والمسلمون قاطبة على فرضيته، وأنه ركن من أركان الإسلام كما سيأتي بيانه. وإلى هذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع أشار الناظم بقوله: تظاهرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة. وقوله: بل أطلق الكفر على من تركه جحدا لفرضه فيال الهلكة، أي قد جاءت النصوص والآثار بإطلاق الكفر على من تركه جحدا وإنكارا لوجوبه، من ذلك قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ومن جحد فرضية الحج فقد كفر، والله غني عنه. كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في المختصر في المجلد الأول صفحة 303. وروي الحسن البصري قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا إلى كل من كان له عنده إلى كل من كان عنده جدة أي سعة فلم يحج، فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وهذا أيضا رواه ابن كثير رحمه الله. ففي هذه الآية الكريمة وتفسير حبر الأمة لها والأثر المروي عن الفاروق دليل على كفر من جحد وجوب الحج وأنكر فرضيته المعلومة من الدين بالضرورة. يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله: وهو على مكلف إن يستطع إلى أدائه سبيلا فاستمع، وفرضه واحدة في العمر على التراخي قيل أو بالفور. قوله: وهو على مكلف إن يستطع إلى أدائه سبيلا فاستمع، أي شرط وجوبه على المكلف الاستطاعة. وقد فسرت الاستطاعة في الآية الكريمة بالزاد والراحلة في جملة أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله، الحج كل عام؟ قال: لا، بل حجة أي واحدة. قيل: فما السبيل إليه؟ قال: الزاد والراحلة. وهذا الحديث رواه الطبراني في الحج. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: السبيل الزاد والراحلة. وهذا الحديث أورده الشنقيطي في أضواء البيان وبين ما فيه من ضعف. والزاد والراحلة أيها الإخوة يغني عنها الآن الحملات الحج والحملات العمرة، فيعطي الإنسان القيمة لصاحب الحملة فيحمله إلى الحج وإلى العمرة ويقوم بخدمته حتى يرجع إلى أهله، فيغني عن الزاد والراحلة الآن قيمة الحملة. قال: ولله على الناس، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: السبيل الزاد والراحلة. رواه العقيلي في كتاب الضعفاء وعله بعتاب وقال: إن في حديثه وهما. ومنها ما جاء عن الحسن مرسلا قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل فقال: الزاد والراحلة. وهذا الحديث أورده الدارقطني في كتاب الحج. وقال صاحب التعليق المغني وسنده صحيح إلى الحسن. ومنها ما خرجه الحاكم في المستدرك بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وقيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك. ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على تصحيحه، ويعتبر الحديث صحيحا صالحا للاحتجاج به على هذا المعنى. هذا بالإضافة إلى ما هذا بالإضافة إلى وروده عن جملة من الصحابة، مما يدل على صحة أصله ووجوب الاستناد إليه والعمل به. ثم قال شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن الإنسان قد يكون مستطيعا الحج ولو لم يجد راحلة، وذلك عند عدم المشقة كقرب المكان ونحوه، فهذا يعد ممن استطاع إليه سبيلا وما تأخره أثم. ثم قال شيخنا رحمه الله وقد اشترط الفقهاء لوجوب الحج شروطا خمسة، وهي الشرط الأول الإسلام، وهو شرط صحة على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو الراجح، ومع ذلك فقد يكون شرط وجوب إذ لا يجب شيء من الشعائر التعبدية على الكفار لكونه فاقد الأصل الذي تقبل معه الشعائر التعبدية وسائر القرب وهو الإسلام. إذن الشرط الأول من شروط صحة الحج أن يكون الحاج مسلما. الشرط الثاني العقل، وهو شرط وجوب وصحة، إذ إن غير العاقل لا يجب عليه شيء من التكاليف ولا يصح منه عمل شيء لحديث رفع القلم عن ثلاثة وقد مضى أي ذكره. الشرط الثالث البلوغ، وهو شرط وجوب، وذلك أن البلوغ سبب في وجوب التكاليف الشرعية وما يترتب عليها. الشرط الرابع الحرية، وهي شرط وجوب لا شرط صحة وإجزاء كما سيأتي. الشرط الخامس الاستطاعة، وهي التي فسرت بالزاد والراحلة كما صحت بذلك النصوص. وأما المرأة فلا تكون مستطيعة بمجرد وجود الزاد والراحلة، بل لابد من وجود محرم شرعي معها، وإلا فلا تعتبر مستطيعة. قوله وفرضه واحدة في العمر على التراخي قيل أو بالفور، أي أن الحج واجب على المسلم المستطيع في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع، كما في حديث ابن عباس المتقدم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. لكن ما ألزم المسلم به نفسه كالنذر ونحوه فإن أداؤه يكون واجبا على الصفة التي حددها بشرط موافقتها للقواعد الشرعية. وقد اختلف العلماء في زمن فرضيات الحج على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه عام خمس من الهجرة بدليل ما جاء في قصة ضمام بن ثعلبة السعدي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاءه رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال ومن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك أي إلى الناس؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. ثم ولى، أي ذلكم الأعرابي. قال والذي بعثك؟ قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. قالوا إن ابن حجر ذكر في الإصابة في ترجمته الضمام المذكور ما نصه وزعم الواقدي أن قدومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة خمس وفيه نظر. القول الثاني، إذا القول الأول أن الحج فرض في السنة الخامسة من الهجرة. القول الثاني أنه فرض عام ست من الهجرة بدليل قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، حيث قالوا إنها نزلت عام ست في عمرة الحديبية فدل على أن الحج مفروض عام ست. القول الثالث أنه فرض عام تسع من الهجرة، وأن ضمام بن ثعلبة السعدي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما ذكر ذلك ابن هشام. وهذا القول هو الراجح، أي أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. وذلك قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، وهذا القول هو الراجح للآتي. أولا لأن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هي الآية التي جاء فيها حكم فرضية الحج، وهي من صدر، أي من أول سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران وصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع من الهجرة. الثاني أن قصة قدوم الضمام بن ثعلبة السعدي على النبي صلى الله عليه وسلم كان عام تسع كما رجحه ابن حجر وغيره، وبهذين الأمرين تبين رجحان القول الثالث، أي أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أبا بكر وأردفه بعلي رضي الله عنهما إلى موسم الحج لينادي في الناس بسورة براءة، ومنها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد أعلن في الناس ألا يحج بعد هذا العام، يعني عام تسع مشرك، ولا يطوف ببيت عريانا، وقد كان هذا الفساد موجودا عام تسع وما قبلها. وكما وقع الاختلاف في زمن فرضية الحج كما رأيت، فقد وقع الاختلاف بين العلماء في وجوب أعلى الفور أم على التراخي، يعني هل يجب التنفيذ مباشرة أم للإنسان له أن يتأخر. قولان مشهوران، فمن قال إنه على الفور كالإمام أحمد وأصحاب أبي حنيفة والمزني، وقد استدلوا بآيات وحديث منها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الآية. ففي الآية الأمر بالمسارعة إلى مغفرة الله وجنته، وذلك يكون بالمبادرة إلى امتثال أوامره، وهي على الفور لا على التراخي. ومنها ما رواه أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، أي بأدائه. وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب المناسك وهو حديث حسن. من حديث من كسر أو عرج فقد حل، أي من إحرامه وعليه الحج من قابل. ومحل الشاهد هو قوله تعالى ومحل الشاهد هو قوله وعليه الحج من قابل، فإنه يدل على الوجوب الفوري. منها ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فتنظر فتنظر كل من كانت له جدة أي سعة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذه التعليق هذه رواية صحيحة موقوفة رواه سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر. وفي لفظ قال ليمت وفي لفظ ليمت يهوديا أو نصرانيا يقولها ثلاث مرات. رجل مات ولم يحج وجد لذلك ساعة وخليت سبيله. وهذه رواية صحيحة ذكرها الشنقيطي في أضواء البيان وعزاه إلى البيهقي. قالوا فهذه النصوص والآثار الشرعية المتفقة مع الأدلة العقلية والقواعد الأصولية تدل على وجوب الحج على الفور، وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام عشر لعدم تمكنه منع المشركين من الطواف بالبيت وهم عراة، فبين الله تعالى أن منعهم من قربان المسجد الحرام إنما هو بعد عام تسع، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فدل ذلك على أنه لم يكن منعهم عام تسع، ولذا فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بعد أبي بكر رضي الله عنهما ينادي ببراءة ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا. فلو بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج عام تسع لأدى ذلك إلى ما لا يطيق رؤيته من طواف العراة وفساد أهل الشرك. ولما زالت الموانع وطهرت مكة ومشاعرها المقدسة من عبث الجاهلية وفسادها عام عشر بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج ولم يتأخر. والذين قالوا إن الحج وجوبه على التراخي كالشافعي وأصحابه والأوزاعي والثوري وروي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاووس وقد استدلوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله حيث نزلت، يقول الشيخ زيد رحمه الله حيث نزل سنة 6 من الهجرة في شان ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون بعمرة، وذلك في ذي القعدة عام 6 من الهجرة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرمين بالحج في حجة الوداع أن يفسخوه في عمرة، وذلك دليل على التراخي. ومنها تأخير النبي صلى الله عليه وسلم له أي للحج إلى عام عشر من الهجرة، وقد كان قد فرض في السنة التاسعة على خلاف بين أهل العلم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرومين بالحج في حجة الوداع أن يفسخوه في عمرة، ودليل وذلك دليل على التراخي. ومنها تأخير النبي صلى الله عليه وسلم له إلى عام عشرين. وقد أجاب القائلون بالوجوب على الفرع عن الآية بأنها إنما دلت على وجوب إتمام الحج بعد الشروع فيه كما هو ظاهر اللفظ. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن من أحرم بالنسكين أو أحدهما فقد وجب عليه الإتمام، ووجوب الإتمام بعد الشروع فيه لا يستلزم ابتداء الوجوب. وأجاب عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرمين بالحج بالفسخ إلى عمرة بأن ذلك أحد الأنساك الثلاثة، وأن العمرة تدخلت في الحج كما في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل رضي الله عنه وفيه وقال دخلت العمرة وقال دخلت العمرة في الحج مرتين. كما أجاب عن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم أي في الحج حيث لم يحج إلا عام عشر، مع أن فرضية الحج قبل ذلك بأن هناك موانع لا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الحج مع وجودها في مكة والمشاعر المقدسة، فأمر عليا أن ينادي بإزالتها عام تسع كي يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الحج هو أصحابه عام عشر، وقد تم ذلك بإذن الله ومشيئته. وإلى الخلاف المذكور أشار الناظم بقوله على التراخي قيل أو بالفور. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: وحج عمن فاته للكبر أو موته الولي ونص الخبر، وما له الحج يجوز عن أحد قبل قضاء فرضه نصا ورد. قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في كتابه الأفنان النبوية: أي ويلزم الولي أن يحج عن قريبه الذي فاته الحج إما لكبر سنه أو لموته قبل التمكن من أداء فرضية الحج، ذلك من ماله، وذلك من ماله للأخبار الواردة بذلك. فقد روى النسائي في سننه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفحج عنه؟ قال: رأيت لو كان على أمك، قال: رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق، فدين الله أحق. وهذا الحديث خرجه النسائي في كتاب الحج: باب الحج عن الميت الذي لم يحج، وهو حديث صحيح. وبسند آخر عند النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك. وهذا الحديث أخرجه النسائي في كتاب الحج كما تقدم، وهو حديث صحيح. وأما الأول: أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق، أي بالوفاء. وهذا الحديث خرجه النسائي في كتاب الحج باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين. ثم قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: فهذان النصان نحوهما فيهما دلالة على أن من وجب عليه الحج، فهذان النصان ونحوهما فيهما دلالة على أن من وجب عليه الحج في الحياة فمات وترك مالا وجب أن يحج عنه من ماله سواء أوصى بذلك أو لم يوصي، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا، ودين الله أحق بالوفاء. وهكذا سائر الحقوق المالية من كفارة وزكاة أو نذر وحكم المغصوب الذي لا يستطيع بنفسه ويملك مالا، فإنه يحج منه عنه ولو كان على قيد الحياة، كما في قصة خثعمية التي رواها أبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي كبر وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداها، أفيجزي عنه أن وديها عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن، والترمذي في كتاب الحج. وإن تبرع الابن أو غيره عن كل من الميت أو المغصوب يقول الشيخ: وإن تبرع الابن أو غيره عن كل من الميت أو المعذوب، يعني المعذور، صح وأجزاء ونفع الجميع، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وما ذكرت في هذه المسألة هو أرجح الأقوال فيها لاستناد قائليه على ما رأيت من الأدلة، والله أعلم. قوله: وما له الحج يجوز عن أحد قبل قضاء فرضه نصا ورد، أي أنه يشترط شرعا في من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه وأدى فريضته، ولا يجوز له على الصحيح أن يحج عن الغير على أي حال قبل أداء فريضة الحج التي كتبت عليه في العمر مرة وذلك لما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهو صريح في عدم جواز النيابة عن الغير إلا بعد الحج عن النفس، سواء كان النائب غنيا أو فقيرا، لأن ترك الاستفسار في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. وإذا حصل بالفعل حج وإذا حصل بالفعل حج السرورة أو الضرورة عن الغير فإنه ينقلب عن فرض نفسه ويضمن ما أخذه من الغير، وهو قول جماعة من العلماء كابن عباس والشافعي وأحمد وإسحاق، بينما ذهب إلى جواز حج السرورة عن الغير جماعة كمالك والثوري وأصحاب الرأي، وهو قول عطين والحسن رحمهم الله جميعا، ولا دليل لهم يمكن الاستناد إليه فيما أعلم. ثم قال بعد ذلك الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله: وجاز من عبد ومن صبي حجهما نقلا عن النبي، ومع عتاق أول والثاني بلغوه استنف حج ثاني، لكنه عل بالإرسال من وجهين ومن آخر وقفه زكن. قوله وجاز من عبد ومن صبي حجهما نقلا عن النبي، لأن الحج يصح من العبد إذا أتى به في حال رقه، ويصح من الصبي إذا حج أو حج به وهو دون البلوغ، غير أنه لا يجب عليهما وهما كذلك كما سبق. قال ابن بطان رحمه الله: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج كان له تطوعا عند الجمهور، وإذا مات العبد قبل أن يعتق والصبي قبل أن يبلغ، فإن الحج الذي قام به في حال الرق والصغر يجزي عنهما. قوله نقلا عن النبي إشارة إلى دليل الصحة والإجزاء، فقد روى مالك ومسلم وابو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبة بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وهذا الحديث خرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، ومسلم كذلك، وغير من أصحاب الحديث. فالحديث صريح في الدلالة على صحة حج الصبي إذا حج به وليه وهيأه بحسب الطاقة بعمل الحج، أما إذا كان مميزا فيرشده وليه أو غيره إلى عمل مناسك الحج كلها، كما حصل من ابن عباس والسائب بن يزيد حيث حج دون البلوغ، ولكنهما مميزان، وابن عباس كان يناهز الاحتلام والسائب ابن 7 سنين. قوله ومع عتاق أول والثاني بلوغه استنف حج ثاني، لكنه عل بالإرسال من وجه ومن آخر وقفه زك. المعنى أن العبد إذا حج في حال رقه ثم عتق والصبي إذا حج كذلك قبل سن البلوغ ثم بلغ وهما على قيد الحياة، فإن عليهما حج ثان يعتبر فرضهما، ولا تبرأ الذمة إلا بأدائه عند الاستطاعة، والأول لهما نافلة. وقد ورد بذلك أثر أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط، ولفظه أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت فليحج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجه، وإن بلغ فليحج. قوله والحج ركن خامس للدين برهانه صح عن الأمين، مبروره جاء في صريح السنة ليس له الجزاء إلا الجنة. قوله والحج ركن خامس للدين برهانه صح عن الأمين، أي أن الحج إلى بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان دين الإسلام، والدليل على اعتباره ركنا هو ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قص فيه سؤال الأمين للأمين عن أركان الإسلام، عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان وأمر الساعة وفيه، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحديث مثله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فهذان الحديثان برهانان على أمر الحج فهذان الحديثان برهانان على أن الحج ركن من أركان دين الإسلام. لا يتم إسلام العبد المسلم إلا بإتيانه، إلا إذا كان غير قادر، فإن الله قد أعذر غير المستطيع من ذكر أو أنثى حتى يستطيع ويقيم هذا الركن، إذ إن هذه الأركان مرتبط بعضها ببعض. قوله مبرورا جاء في صريح السنة ليس له الجزاء إلا الجنة، معنى هذا البيت أن الحج المبرور ليس لصاحبه عند الله جزاء إلا الجنة، إلا الجنة المشتملة على كل نعيم حسي ومعنوي، وأعظم نعيمها رضا الله والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في داره التي أعدها لأوليائه وأحبابه من أهل العلم النافع والعمل الصالح. والمراد بالحج المبرور والذي تكون نفقة صاحبه طيبة وعقيدته سلفية صحيحة، وقد سلم من مخالطة المآثم القولية والفعلية. وقد ورد في فضل الحج المبرور نصوص كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومثله في الفضل: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ومثل الحديثين السابقين في الدلالة على فضل الحج ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ثم قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فهذه النصوص وما في معناها تدل على أفضلية هذا الركن العظيم الذي اشتمل على العبادة المالية والعبادة البدنية، والذي توجد فيه من المنافع والفوائد ما أجمله الله تعالى في قوله الحق: يشهد منافع لهم، أي منافع أخروية ودنيوية، وإن عبادة هذا شأنها، فإنه ينبغي الحرص على المتابعة فيها والمثابرة عليها، والحرص على إحراز منافعها وشهود نفحات الرب فيها. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يغفر لشيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي وشيخه الشيخ أحمد بن حنيم رحمه الله وشيخه الشيخ عابد بن أحمد الحكمي وشيخه الشيخ عبد الله بن محمد القراوي وجميع علماء المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه قراءة في كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى على منظومة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وهي السبل السوية لفقه السنن المروية، وسمى ذلك من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمه العلامة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. سنقرأ أيها الإخوة في هذا الكتاب، وهو المجلد الثالث من هذا الكتاب في كتاب الحج، فقال شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى بين يدي كتاب الحج، قال الشيخ زيد رحمه الله للمولى الكريم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم في كل ما يكلف به عباده من العبادات المالية أو البدنية أو هما معا حكم وأسرار لا تحصرها المؤلفات التي قام بتأليفها علماء الإسلام ولا تحيط بها قلوبهم ولا عقولهم مهما غاصوا في بحار العلم العميقة وتفيأوا ظلاله المديدة واستضاءوا بأنواره الساطعة الدائمة، وفيها من الفوائد والمصالح ما يعجز عن التعبير عنها والإحاطة بها الراسخون في العلم الذين نذروا حياتهم خالصة لتحصيله وتقييده ونشره، ألا وإن من جملة العبادات التي تؤدى بالمال والبدن الحج الذي تضمن من الفوائد والمصالح ما لا يستطيع العالم حصره مهما طال باعه وكثر اطلاعه، ولبلاغة القرآن الكريم ومدى إعجازه، وقد أجمل تلك المصالح والفوائد التي توجد أثناء أداء فريضة الحج لمن أرادها واجتهد لينالها بقوله سبحانه يشهدوا منافع لهم، نعم ليشهدوا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أما المنافع الدينية ومنها ما يأتي: أولا يلتقي الجاهل بالعالم فيستفيد من علمه في أصول الدين وفروعه، حيث إن الناس قسمان عالم وجاهل، قد جعل الله كل صنف فتنة للآخر كما قال عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ثانيا وهكذا يلتقي العلماء فيستفيد بعضهم من بعض، لا سيما في المسائل التي يكثر فيها الخلاف وتتعدد فيها وجهات النظر. ثالثا ومنها ما يحصل لحجاج بيت الله من الخشوع والتذلل بين يدي الله والتوبة الصادقة والعبرة من خلال ما يلمسون من واقع أحوالهم وما يشاهدون من تقييد الخلائق على اختلاف طبقاتهم بنظام الشعائر والمناسك زمانا ومكانا. رابعا ومن الفوائد الحج منها الزهد في الدنيا والتمرن على السخاء في الإنفاق في وجوه البر والإحسان، وكثرة الذكر الذي أرشد الله إليه في غير ما آية، حيث قال سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وقال عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات. خامسا يمكن فيه دراسة أوضاع العالم الإسلامي التي يجب أن يتصدى لها طائفة من المؤمنين من أهل الحل والعقد والجاه والسلطان في هذا المؤتمر الكبير والجمع العظيم الذي لا يوجد له نظير من التجمعات التي تدعو إلى حضورها الرؤساء والملوك، فيجب عليهم أن يتفقوا دائما على الاعتصام بكلمة التوحيد والعروة الوثقى وعلى وحدة الكلمة في الحكم بما أنزل الله من الكتاب والسنة، وينبذوا التقاليد والقوانين الوضعية التي زينها الشيطان لمعظم حكام ديار الإسلام، فبقي لهم من الإسلام الاسم ومن الوحي الكريم الرسم بلا تفاعل مع توجيهاته أي توجيهات الإسلام وقراراته، ولا خضوع لأحكامه وأمره ونهيه وحلاله وحرامه. سادسا من فوائد الحج كما يمكنهم فيه أي في الحج أن يجمعوا أمرهم فيعدوا العدة لعدوهم على رأس أولئك ولاة الأمر في كل بلد، كما يمكنهم فيه أن يجمعوا أمرهم فيعدوا العدة لعدوهم الذي يصد عن سبيل الله فيزهقون باطله ويكسرون شوكته ويردون ظلمه وبغيه، وهو أمر في غاية الإمكان في هذا الزمان، فعدد المسلمين كثير وما بأيديه من القوة الحسية فيها كفاية إذا وجدت معه القوة المعنوية وهي قوة الإيمان والنصر لدين الله الحق المبين. سابعا، من فوائد الحج كما من فوائده الدينية التعارف بين المسلمين واكتساب الأصدقاء الصالحين ومعرفة العلماء الربانيين ومعرفة أماكنهم لاستفادة من علمهم في أي فرصة من فرص الزمان. فالعلماء هم أهل الرحلة في طلب العلم وفي نشره وبذله. ثم قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى: أما المنافع الدنيوية التي قد يحتاج المسلم إليها أثناء سيره في عبادة الحج الفاضلة من شراء ما يحتاج وبيع ما يريد وتأجير مركوب وتقديم خدمة للحجاج وغيرهم مقابل جعل مادي يعين صاحبه وينفعه في قضاء حوائجه، فقد أذن الله له في ذلك، حيث قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وغير ذلك من المنافع كثير. ثم قال شيخنا شيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى: كتاب الحج باب وجوبه وفضله. قال الشيخ حافظ بن عماد الحكيم رحمه الله في منظومة السبل السوية في السنن المروية في كتاب الحج: لربنا الحج على العباد فضل محتم بلا ترداد، تظاهرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة، بل أطلق الكفر على من ترك جحدا لفرضه فيا للهلكة. قال شيخنا شيخ زيد بن محمد المدخلي شارحا لهذا النظم: الحج لغة القصد، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته. وفي هذه الأبيات الثلاثة بيان أهمية الحج وعظم فرضيته، وأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن من جحدها وأنكرها مستحلا لذلك الجحد والإنكار فقد كفر بشهادة القرآن، وقد عرض نفسه جهرة لأسباب الشقاء والهلاك والخسران. فقوله لربنا الحج على العباد فرض محتم بلا ترداد، أي أن الحج فريضة الله على عباده لا يتردد في ثبوتها أحد من المسلمين، لأنها ثابتة بالكتاب، كما في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وثابتة بالسنة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، أي كرر عليه السؤال ذلكم الأعرابي ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم، أي أنها واجبة، أن الحج واجب في كل عام، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، في رواية بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والشاهد من الحديث: وقد فرض الله عليكم الحج فحجوا، وما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وأما الإجماع فقد أجمع الأئمة بل والمسلمون قاطبة على فرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام كما سيأتي بيانه. وإلى هذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع أشار الناظم بقوله تظاهرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة. وقوله بل أطلق الكفر على من تركه جحدا لفرضه فيال الهلكة، أي قد جاءت النصوص والآثار بإطلاق الكفر على من تركه جحدا وإنكارا لوجوبه، من ذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي ومن جحد فرضية الحج فقد كفر والله غني عنه، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في المختصر في المجلد الأول صفحة 303. وروي الحسن البصري قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا إلى كل من كان له عنده إلى كل من كان عنده جدة أي سعة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وهذا أيضا رواه ابن كثير رحمه الله. ففي هذه الآية الكريمة وتفسير حبر الأمة لها والأثر المروي عن الفاروق دليل على كفر من جحد وجوب الحج وأنكر فرضيته المعلومة من الدين بالضرورة. يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله وهو على مكلف إن يستطع إلى أدائه سبيلا فاستمع، وفرضه واحدة في العمر على التراخي قيل أو بالفور. قوله وهو على مكلف إن يستطع إلى أدائه سبيلا فاستمع أي شرط وجوبه على المكلف الاستطاعة، وقد فسرت الاستطاعة في الآية الكريمة بالزاد والراحلة في جملة أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله الحج كل عام؟ قال لا، بل حجة أي واحدة. قيل فما السبيل إليه؟ قال الزاد والراحلة. وهذا الحديث رواه الطبراني في الحج. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال السبيل الزاد والراحلة. وهذا الحديث أورده الشنقيطي في أضواء البيان وبين ما فيه من ضعف. والزاد والراحلة أيها الإخوة يغني عنها الآن الحملات الحج والحملات العمرة، فيعطي الإنسان القيمة لصاحب الحملة فيحمله إلى الحج وإلى العمرة ويقوم بخدمته حتى يرجع إلى أهله، فيغني عن الزاد والراحلة الآن قيمة الحملة. قال ولله على الناس، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال السبيل الزاد والراحلة. رواه العقيلي في كتاب الضعفاء وعله بعتاب وقال إن في حديثه وهما. ومنها ما جاء عن الحسن مرسلا قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل فقال الزاد والراحلة. وهذا الحديث أورده الدارقطني في كتاب الحج. وقال صاحب التعليق المغني وسنده صحيح إلى الحسن. ومنها ما خرجه الحاكم في المستدرك بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال وقيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على تصحيحه، ويعتبر الحديث صحيحا صالحا للاحتجاج به على هذا المعنى. هذا بالإضافة إلى ما هذا بالإضافة إلى وروده عن جملة من الصحابة، مما يدل على صحة أصله ووجوب الاستناد إليه والعمل به. ثم قال شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن الإنسان قد يكون مستطيعا الحج ولو لم يجد راحلة، وذلك عند عدم المشقة كقرب المكان ونحوه، فهذا يعد ممن استطاع إليه سبيلا وما تأخره أثم. ثم قال شيخنا رحمه الله: وقد اشترط الفقهاء لوجوب الحج شروطا خمسة، وهي: الشرط الأول الإسلام، وهو شرط صحة على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو الراجح، ومع ذلك فقد يكون شرط وجوب إذ لا يجب شيء من الشعائر التعبدية على الكفار لكونه فاقد الأصل الذي تقبل معه الشعائر التعبدية وسائر القرب وهو الإسلام. إذن الشرط الأول من شروط صحة الحج أن يكون الحاج مسلما. الشرط الثاني العقل، وهو شرط وجوب وصحة، إذ إن غير العاقل لا يجب عليه شيء من التكاليف، ولا يصح منه عمل شيء لحديث رفع القلم عن ثلاثة وقد مضى، أي ذكره. الشرط الثالث البلوغ، وهو شرط وجوب، وذلك أن البلوغ سبب في وجوب التكاليف الشرعية وما يترتب عليها. الشرط الرابع الحرية، وهي شرط وجوب لا شرط صحة وإجزاء كما سيأتي. الشرط الخامس الاستطاعة، وهي التي فسرت بالزاد والراحلة كما صحت بذلك النصوص، وأما المرأة فلا تكون مستطيعة بمجرد وجود الزاد والراحلة، بل لابد من وجود محرم شرعي معها، وإلا فلا تعتبر مستطيعة. قوله: وفرضه واحدة في العمر على التراخي قيل أو بالفور، أي أن الحج واجب على المسلم المستطيع في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، كما في حديث ابن عباس المتقدم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. لكن ما ألزم المسلم به نفسه كالنذر ونحوه، فإن أداؤه يكون واجبا على الصفة التي حددها بشرط موافقتها للقواعد الشرعية. وقد اختلف العلماء في زمن فرضية الحج على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه عام خمس من الهجرة، بدليل ما جاء في قصة ضمام بن ثعلبة السعدي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاءه رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: ومن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك، أي إلى الناس؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. ثم ولى، أي ذلك الأعرابي. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة. قالوا إن ابن حجر ذكر في الإصابة في ترجمته الضمام المذكور ما نصه وزعم الواقدي أن قدومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة 5 وفيه نظر. القول الثاني، إذا القول الأول أن الحج فرض في السنة 5 من الهجرة. القول الثاني أنه فرض عام 6 من الهجرة بدليل قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، حيث قالوا إنها نزلت عام 6 في عمرة الحديبية فدل على أن الحج مفروض عام 6. القول الثالث أنه فرض عام 9 من الهجرة، وأن ضمام بن ثعلبة السعدي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما ذكر ذلك ابن هشام. وهذا القول هو الراجح، أي أن الحج فرض في السنة 9 من الهجرة. وذلك قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، وهذا القول هو الراجح للآتي. أولا لأن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هي الآية التي جاء فيها حكم فرضية الحج، وهي من صدر أي من أول سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران وصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة 9 من الهجرة. الثاني أن قصة قدوم الضمام بن ثعلبة السعدي على النبي صلى الله عليه وسلم كان عام 9 كما رجحه ابن حجر وغيره، وبهذين الأمرين تبين رجحان القول الثالث، أي أن الحج فرض في السنة 9 من الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أبا بكر وأردفه بعلي رضي الله عنهما إلى موسم الحج لينادي في الناس بسورة براءة، ومنها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد أعلن في الناس ألا يحج بعد هذا العام، بعد هذا العام يعني عام 9 مشرك، ولا يطوف ببيت عريانا، وقد كان هذا الفساد موجودا عام 9 وما قبلها. وكما وقع الاختلاف في زمن فرضية الحج كما رأيت، فقد وقع الاختلاف بين العلماء في وجوب أعلى الفور في وجوبه أعلى الفور أم على التراخي، يعني هل يجب التنفيذ مباشرة أم للإنسان له أن يتأخر. قولان مشهوران، فمن قال إنه على الفور كالإمام أحمد وأصحاب أبي حنيفة والمزني، وقد استدلوا بآيات وأحاديث منها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الآية. ففي الآية الأمر بالمسارعة إلى مغفرة الله وجنته، وذلك يكون بالمبادرة إلى امتثال أوامره، وهي على الفور لا على التراخي. ومنها ما رواه أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، أي بأدائه. وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب المناسك وهو حديث حسن. من حديث من كسر أو عرج فقد حل أي من إحرامه وعليه الحج من قابل. ومحل الشاهد هو قوله تعالى ومحل الشاهد هو قوله وعليه الحج من قابل، فإنه يدل على الوجوب الفوري. منها ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة أي سعى ولم يحج ويضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وهذه التعليق، هذه رواية صحيحة موقوفة، رواه سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر. وفي لفظ قال ليمت، وفي لفظ ليمت يهوديا أو نصرانيا يقولها 3 مرات. رجل مات ولم يحج وجد لذلك ساعة وخليت سبيله. وهذه رواية صحيحة ذكرها الشنقيطي في أضواء البيان وعزاه إلى البيهقي. قالوا فهذه النصوص والآثار الشرعية المتفقة مع الأدلة العقلية والقواعد الأصولية تدل على وجوب الحج على الفور، وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام عشر لعدم تمكنه منع المشركين من الطواف بالبيت وهم عراة، فبين الله تعالى أن منعهم من قربان المسجد الحرام إنما هو بعد عام تسع، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فدل ذلك على أنه لم يكن منعهم عام تسع، ولذا فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بعد أبي بكر رضي الله عنهما ينادي ببراءة ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا. فلو بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج عام تسع لأدى ذلك إلى ما لا يطيق رؤيته من طواف العراة وفساد أهل الشرك. ولما زالت الموانع وطهرت مكة ومشاعرها المقدسة من عبث الجاهلية وفسادها عام عشر بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج ولم يتأخر. والذين قالوا إن الحج وجوبه على التراخي كالشافعي وأصحابه والأوزاعي والثوري، وروي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاووس، وقد استدلوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، حيث نزلت يقول الشيخ زيد رحمه الله حيث نزل سنة 6 من الهجرة في شان ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون بعمرة، وذلك في ذي القعدة عام 6 من الهجرة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرمين بالحج في حجة الوداع أن يفسخوه في عمرة، وذلك دليل على التراخي. ومنها تأخير النبي صلى الله عليه وسلم له أي للحج إلى عام عشر من الهجرة، وقد كان قد فرض في السنة التاسعة على خلاف بين أهل العلم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرومين بالحج في حجة الوداع أن يفسخوه في عمرة، وذلك دليل على التراخي. ومنها تأخير النبي صلى الله عليه وسلم له إلى عام عشرين. وقد أجاب القائلون بالوجوب على الفرع عن الآية بأنها إنما دلت على وجوب إتمام الحج بعد الشروع فيه كما هو ظاهر اللفظ. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن من أحرم بالنسكين أو أحدهما فقد وجب عليه الإتمام، ووجوب الإتمام بعد الشروع فيه لا يستلزم ابتداء الوجوب. وأجاب عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرمين بالحج بالفسخ إلى عمرة بأن ذلك أحد الأنساك الثلاثة، وأن العمرة تدخلت في الحج كما في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل رضي الله عنه وفيه وقال دخلت العمرة وقال دخلت العمرة في الحج مرتين. كما أجابوا عن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم أي في الحج حيث لم يحج إلا عام عشر، مع أن فرضية الحج قبل ذلك بأن هناك موانع لا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الحج مع وجودها في مكة والمشاعر المقدسة، فأمر عليا أن ينادي بإزالتها عام تسع كي يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الحج هو أصحابه عام عشر، وقد تم ذلك بإذن الله ومشيئته. وإلى الخلاف المذكور أشار الناظم بقوله على التراخي قيل أو بالفور. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وحج عمن فاته للكبر أو موته الولي ونص الخبر، وما له الحج يجوز عن أحد قبل قضاء فرضه نصا ورد. قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في كتابه الأفنان النبوية أي ويلزم الولي أن يحج عن قريبه الذي فاته الحج إما لكبر سنه أو لموته قبل التمكن من أداء فرضية الحج، وذلك من ماله للأخبار الواردة بذلك فقد روى النسائي في سننه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفحج عنه؟ قال: رأيت لو كان على أمك، قال: رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق، فدين الله أحق. وهذا الحديث خرجه النسائي في كتاب الحج: باب الحج عن الميت الذي لم يحج، وهو حديث صحيح. وبسند آخر عند النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك. وهذا الحديث أخرجه النسائي في كتاب الحج كما تقدم، وهو حديث صحيح. وأما الأول: أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق، أي بالوفاء. وهذا الحديث خرجه النسائي في كتاب الحج باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين. ثم قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: فهذان النصان نحوهما فيهما دلالة على أن من وجب عليه الحج فهذان النصان ونحوهما فيهما دلالة على أن من وجب عليه الحج في الحياة فمات وترك مالا وجب أن يحج عنه من ماله، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا، ودين الله أحق بالوفاء. وهكذا سائر الحقوق المالية من كفارة وزكاة أو نذر وحكم المغصوب الذي لا يستطيع بنفسه ويملك مالا، فإنه يحج منه عنه ولو كان على قيد الحياة، كما في قصة خثعمية التي رواها أبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي كبر وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداها، أفيجزي عنه أن وديها عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن، والترمذي في كتاب الحج. وإن تبرع الابن أو غيره عن كل من الميت أو المغصوب يقول الشيخ: وإن تبرع الابن أو غيره عن كل من الميت أو المعذوب، يعني المعذور، صح وأجزاء ونفع الجميع، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وما ذكرت في هذه المسألة هو أرجح الأقوال فيها لاستناد قائليه على ما رأيت من الأدلة، والله أعلم. قوله: وما له الحج يجوز عن أحد قبل قضاء فرضه، نصا ورد، أي أنه يشترط شرعا في من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه وأدى فريضته، ولا يجوز له على الصحيح أن يحج عن الغير على أي حال قبل أداء فريضة الحج التي كتبت عليه في العمر مرة، وذلك لما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهو صريح في عدم جواز النيابة عن الغير إلا بعد الحج عن النفس، سواء كان النائب غنيا أو فقيرا، لأن ترك الاستفسار في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. وإذا حصل بالفعل، وإذا حصل بالفعل حج وإذا حصل بالفعل حج السرورة أو الضرورة عن الغير فإنه ينقلب عن فرض نفسه ويضمن ما أخذه من الغير، وهو قول جماعة من العلماء كابن عباس والشافعي وأحمد وإسحاق، بينما ذهب إلى جواز حج السرورة عن الغير جماعة كمالك والثوري وأصحاب الرأي، وهو قول عطين والحسن رحمهم الله جميعا، ولا دليل لهم يمكن الاستناد إليه فيما أعلم. ثم قال بعد ذلك الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: وجاز من عبد ومن صبي حجهما نقلا عن النبي، ومع عتاق أول والثاني بلغوه استنف حج ثاني، لكنه عل بالإرسال من وجهين ومن آخر وقفه زك. قوله وجاز من عبد ومن صبي حجهما نقلا عن النبي، لأن الحج يصح من العبد إذا أتى به في حال رقه، ويصح من الصبي إذا حج أو حج به وهو دون البلوغ، غير أنه لا يجب عليهما وهما كذلك كما سبق. قال ابن بطان رحمه الله: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج كان له تطوعا عند الجمهور، وإذا مات العبد قبل أن يعتق والصبي قبل أن يبلغ، فإن الحج الذي قام به في حال الرك والصغر يجزي عنهما. قوله نقلا عن النبي إشارة إلى دليل الصحة والإجزاء، فقد روى مالك ومسلم وابو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبة بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وهذا الحديث خرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، ومسلم كذلك، وغير من أصحاب الحديث. فالحديث صريح في الدلالة على صحة حج الصبي إذا حج به وليه وهيأه بحسب الطاقة بعمل الحج، أما إذا كان مميزا فيرشده وليه أو غيره إلى عمل مناسب إلى عمل مناسك الحج كلها، كما حصل من ابن عباس والسائب بن يزيد حيث حج دون البلوغ، ولكنهما مميزان، وابن عباس كان يناهز الاحتلام والسائب ابن 7 سنين. قوله ومع عتاق أول والثاني بلوغه استنف حج ثاني، لكنه عل بالإرسال من وجه ومن آخر وقفه زك. المعنى أن العبد إذا حج في حال ركه ثم عتق والصبي إذا حج كذلك قبل سن البلوغ ثم بلغ وهما على قيد الحياة، فإن عليهما حج ثان يعتبر فرضهما، ولا تبرأ الذمة إلا بأدائه عند الاستطاعة، والأول لهما نافلة. وقد ورد بذلك أثر أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط، ولفظه أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت فليحج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجه، وإن بلغ فليحج. قوله والحج ركن خامس للدين برهانه صح عن الأمين، مبروره جاء في صريح السنة ليس له الجزاء إلا الجنة. قوله والحج ركن خامس للدين برهانه صح عن الأمين، أي أن الحج إلى بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان دين الإسلام، والدليل على اعتباره ركنا هو ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قص فيه سؤال الأمين للأمين عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان وأمر الساعة وفيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحديث مثله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فهذان الحديثان برهانان على أمر الحج على فهذان الحديثان برهانان على أن الحج ركن من أركان دين الإسلام. لا يتم إسلام العبد المسلم إلا بإتيانه إلا إذا كان غير قادر، فإن الله قد أعذر غير المستطيع من ذكر أو أنثى حتى يستطيع ويقيم هذا الركن، إذ إن هذه الأركان مرتبط بعضها ببعض. قوله مبرورا جاء في صريح السنة ليس له الجزاء إلا الجنة، معنى هذا البيت أن الحج المبرور ليس لصاحبه عند الله جزاء إلا الجنة، إلا الجنة المشتملة على كل نعيم حسي ومعنوي. وأعظم نعيمها رضا الله والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في داره التي أعدها لأوليائه وأحبابه من أهل العلم النافع والعمل الصالح. والمراد بالحج المبرور والذي تكون نفقة صاحبه طيبة وعقيدته سلفية صحيحة، وقد سلم من مخالطة المآثم القولية والفعلية. وقد ورد في فضل الحج المبرور نصوص كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومثله في الفضل: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ومثل الحديثين السابقين في الدلالة على فضل الحج ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ثم قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فهذه النصوص وما في معناها تدل على أفضلية هذا الركن العظيم الذي اشتمل على العبادة المالية والعبادة البدنية، والذي توجد فيه من المنافع والفوائد ما أجمله الله تعالى في قوله الحق: يشهد منافع لهم، أي منافع أخروية ودنيوية. وإن عبادة هذا شأنها فإنه ينبغي الحرص على المتابعة فيها والمثابرة عليها، والحرص على إحراز منافعها وشهود نفحات الرب فيها. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يغفر لشيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي وشيخه الشيخ أحمد بن حنيم رحمه الله وشيخه الشيخ عاوي بن أحمد الحكمي وشيخه الشيخ عبد الله بن محمد القراوي وجميع علماء المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.